انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. ولسه رحلتنا مكملة مع محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. بعد انفراد محمد علي بالحكم بدأنا نتكلم عن مجالات بناء الدولة الحديثة، وبدأنا بأهم وأول مجال فيهم وهو مجال التعليم. وقلنا إن التعليم هو معيار تقدم أي دولة، واتكلمنا عن المدارس اللي أنشأها محمد علي زي مدرسة الطب والصيدلة والولادة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بقى إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا ورفاعة الطهطاوي. سؤال حلقتنا النهاردة هو أين تقع القناة الخيرية؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01-42-78-94.
لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهني قال لي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح، حبيبي ندهني قال لي الشتا راح، رجعت اليمامي زهر التفاح، وانا على بابك ندي
محمد علي كان هدفه من إرسال البعثات لأوروبا هو نقل المعارف وثقافة أوروبا لمصر. يعني بس ما اكتفاش إن المصريين يتعلموا في مصر، لا كمان كان عايز ينقل ثقافة أوروبا وعلوم أوروبا لمصر. وطبعا ده تفكير سليم جدا. ليه بقى؟ لأن كده يعني هيعود بالنفع لمصر. إنه أنت عندك إن هو لما المصريين مثلا يروحوا أوروبا وياخدوا العلم منها، ساعتها بقى مصر هتستفيد في ان انت هيبقى عندك المهندس والمعلم والدكتور هيكون مصري، اتعلم في اوروبا لكن نقل العلم طبعا ده لمصر، وطبعا دي حاجه كويسه جدا. كمان محمد علي كان عايز يكون برضو طبقه من المثقفين المصريين ما يقولوش عن ارقى الطبقات في اوروبا. طيب اول حاجه هو ارسل حاجه اسمها الارساليات الثلاث، او يعني بعثات صغيره كده. وأول بعثة بعتها كانت لإيطاليا سنة 1813، ودي لعدة مدن في إيطاليا، طبعا أشهرها ميلانو وليفورنو وفلورنسا وروما. وراحوا هناك عشان يتعلموا العلوم العسكرية والهندسة وبناء السفن. زي ما قلناكم أن الهندسة كان تبني محمد علي بيهتم بيها عشان العمران وكده. كمان أرسل لإنجلترا برضو بعثة عشان يتعلموا الملاحة والميكانيكا وبناء السفن. عدد الطلاب اللي كانوا في البعثات الصغيرة دي، أو ليه هي بعثات صغيرة، لأنهم كمان كانوا 28 طالب بس، طبعا ما حدش اتعرف منهم. لكن كان في طالب بقى شهير جدا، بس ده كان من الأفراد بعثة فرنسا اللي راحوا فرنسا، واحد اسمه عثمان نور الدين، وشهرته أنه هو بعد كده هيكون أميرالي للأسطول المصري. نبدأ بقى في البعثات الكبرى، ودي بدأت سنة 1826 وكلها كانت لفرنسا. في الأول في سنة 1826 بعت الأول 40 طالب، بعدها في سنتين يعني سنة 1828 بعت عليهم كمان 4، وبالتالي يعني أول بعثة كان عددها 44 طالب. في سنة 1844 بعت برضو بعثة لفرنسا، لكن كان عددها أكبر شوية، كانوا 70 طالب، وبرضو راحوا عشان يتعلموا العلوم العسكرية، وكانوا فيهم بقى 4 أمراء: الأمير عبد الحليم والأمير حسين والخديوي إسماعيل والأمير أحمد. كمان في سنة 1847 بعت بعثة تانية من طبعا من طلاب الأزهر، اللي احنا قلنا ان كل البعثات وكل المدارس طبعا كان مصدرها هم طلاب الأزهر، دول عشان يتعلموا الحقوق. طب لو نتكلم بقى على عدد الطلاب اللي راحوا البعثات كلها، عددهم كان كإجمالي كان 319، منهم 28 اللي هم بتوع الإرسالات الأولى أو البعثات الصغيرة اللي كانت من اللي هو الفترة ما بين 1813 ل 1825، و291 دول بقى البعثات الكبرى اللي كانت ما بين الفترة ما بين 1826 ل 1847. طب بالنسبة بقى الحكومة صرفت قد إيه على البعثات دي؟ بلغت النفقات 303,360، متوزعين ازاي؟ في 30,000 على الارساليات الاولى و 273,360 على البعثات الكبرى. دلوقتي هنتكلم بقى عن واحد من اهم رموز التعليم والادب في عصر محمد علي وما بعد محمد علي كمان، هو رفاعة الطهطاوي. اسمه بالكامل رفاعة ابن بدوي ابن علي ابن محمد علي ابن رافع. اتولد في مدينة طهطا بمديرية جرجة سنة 1801، عشان كده يعود اسمه الطهطاوي. طبعا بقى يعني ساعة ما اتولد يعني أسرته مرت بظروف صعبة جدا، ففضلوا يتنقلوا ما بين القرى الصعيد يعني، وفي الآخر رجع لطهطا وحفظ القرآن الكريم وتعلم بعض العلوم الفقهية. بيتوفى والد رفاعة الطهطاوي سنة 1817، فبيروح على جامع الأزهر وبيتعرف بشيخ الأزهر وهو الشيخ حسن العطار. نقدر نقول إن الشيخ حسن العطار كان وشه حلو على رفاعة الطهطاوي وساعده كتير. كمان الشيخ حسن العطار شاف في رفاعة ان هو طالب متميز جدا وذكي وبيحب العلم عايز يتعلم، فرفاعة اتعلم من الشيخ حسن العطار الادب والتاريخ والجغرافيا. تمام. كمان يعني الشيخ حسن العطار ساعد رفاعة الطهطاوي في موضوع البعثات، ان هو يعني اول ما محمد علي، لان محمد علي لما جه يرسل البعثات لفرنسا راح للشيخ حسن العطار وقال له ان هو عايز كده كم امام من ائمه الازهر عشان ايه يكونوا مع البعثه، وفعلا الشيخ يعني حسن العطار بيرشح رفاعة الطهطاوي، وكمان طلب منه ان هو يدون رحلته دي، وبالتالي طلع بقى اللي هو كتاب رفاعة الطهطاوي الشهير اللي هو تخليص الابريز في تلخيص باريس. طبعا بعد كده يعني بيتخرج رفاعة الطهطاوي وبيدرس في الأزهر لمدة سنتين. نيجي بقى في اللي هو ازاي رفاعة الطهطاوي دخل بقى موضوع اللي هو البعثات العلمية دي، عرفها ازاي؟ زي ما قلنا ان محمد علي طلب من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر ان هو يرشح له كام إمام كده عشان يكونوا مع البعثة، وكان مهمتهم هم الوعظ والإرشاد مش أكتر من كده. فطبعا الشيخ حسن عطار كان بيحب رفاعي الطاطاوي جدا ورشحه فعلا وكان يستحق هذا الترشح. رفاعي الطاطاوي كان معاه ثلاث أئمة كمان وكان مهمتهم هم الوعظ والإرشاد بس، فعلا ما قالوش حاجة يعني ما عملوش حاجة غير كده. لكن رفاعي الطاطاوي لا، كان محب للعلم جدا وقال ان هو يتعلم، وفعلا قدر ان هو يتعلم اللغة الفرنسية في مدة 3 سنين بس. طبعا بعد كده يعني رفاعي الطاطاوي بعد اتقانه للغة الفرنسية ومدة يعني اعاده في باريس، ان هو بقى اتجه للتعريب والتأليف، التعريب اللي هي الترجمة، بدأ يترجم وبدأ يألف. فطبعا خرج إلى النور اللي هو كتابه الشهير اللي هو تخليص الإبريز في تلخيص باريس. بيرجع مرة تانية رفاعي الطاطاوي لمصر سنة 1831، وشاف إن مصر فعلا في حاجة إلى ترجمة العلوم الأوروبية دي، فقدر إن هو يشتغل في قسم الترجمة وتدريس اللغة الفرنسية في مدرسة الطب. بعديها في سنتين في 1833 بينتقل لمدرسة المدفعية وبيترجم برضو العلوم الهندسية والفنون الحربية. الشيخ رفاعي الطاطاوي شاف إن مصر في حاجة إلى علماء أكفاء في الترجمة لنقل المعارف الأوروبية لمصر طبعا، وخصوصا اللي يعني وترجمة الكتب الأجنبية خصوصا الفرنسية. فراح لمحمد علي وأشار إليه إن هو إن هو إنشاء مدرسة الألسن، وفعلا محمد علي بيوافق على إنشاء مدرسة الألسن، وكانت اسمها كانت ألم الترجمة، كانت اسمها الأول ألم الترجمة. وطبعا وبعد سنتين تولى نظرتها رفاعي الطاطاوي بقى ناظر المدرسة. طبعا العلوم اللي تم تدريسها أو اللغات اللي تم تدريسها في مدرسة الألسن كانت طبعا لغة الفرنسية والتركية والفرنسية والتركية والفارسية والإيطالية والإنجليزية، وكمان علوم التاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية والشرائع الأجنبية. يعني تقدر تقول إنها كانت مزيج ما بين اللي هو كلية الأدب وكلية الحقوق. برضو رفاعي الطاطاوي بيتولى رئاسة مجلة اسمها روضة المدارس، ودي كانت يعني مجلة علمية وأدبية، وكان الهدف منها هو إحياء الأداب العربية ونشر المعارف الحديثة. وظل رفاعي الطاطاوي رئيس تحرير مجلة روضة المدارس وناظر مدرسة الألسن حتى أدركته الوفاة في سنة 1873. وبموت رفاعي الطاطاوي بتنتهي رحلة التعليم. الاستقلال الاقتصادي مهم جدا، هو برضو واحد من أهم مجالات بناء الدولة. لما الدولة اقتصادها يبقى قوي طبعا تبقى دولة قوية، وكمان حاكم الدولة بيكون له رأي مستقل، وده يعني ما نسميه يعني بالاستقلال السياسي. طب لما أنا بنتكلم على الاقتصاد هنا أنا بقصد إيه؟ بقصد 3 حاجات: الزراعة والصناعة والتجارة. هنبدأ بالزراعة. طب جهود محمد علي في الزراعة كانت إيه؟ أول حاجة هي سد ترعة الفرعونية. فاكرين الورق اللي كان بعته محمد علي للسيد عمر مكرم عشان يمضيه؟ كان ما بينهم كمان كان كشف حساب كده بالمصاريف اللي صرفها على سد ترعة الفرعونية. طب محمد علي سد ترعة الفرعونية ليه؟ إيه المشكلة اللي كانت فيها؟ مبدئيا الترعة دي كانت بتربط ما بين فرعي النيل رشيد ودمياط، كانت بتبدأ من بير شمس ومرة بمنوف وبتصب في فرع رشيد، يعني كانت بتاخد المية من فرع دمياط لفرع رشيد. طبعا ده خطأ جدا، وده تسبب في مشاكل كبيرة جدا وأضرار كبيرة جدا لفرع دمياط، إن للأسف منسوب المية في فرع دمياط فضل يقل لهاية كمان ما اختلطت الماء بتاعه بماء البحر، فطبعا أصبح مالح، فطبعا فالدنيا باظت خالص. وطبعا وده حرم يعني زراعة الأرز من المية العذبة. فقرر ان فعلا محمد علي يسدها بجسر من الأحجار، وبس هو شق كده كام ترع عشان ايه تعوض يعني تعوض اللي هو تعوض فرع يعني رشيد من الـ من الـ من المايكه بالجله من فرع دمياط، وبنفس الوقت قدر يحمي فرع دمياط. طب تاني حاجه ايه هي ترعه المحموديه او ترعه اسكندريه، الاسكندريه القديمه. برضو الهدف من شق بقى الترعه دي بقى دي يعني ترعه محمد علي شقها، الفرعونية كانت موجودة وسدها، دي بقى لا دي كانش موجودة، ودي كانت ترعة جديدة يعني تم شقها في عهد محمد علي. ليه؟ لأن كان شايف إن كان عاوز يحيي الأراضي اللي موجودة في مديرية البحيرة، وكمان كان عايز يعني يعمل من الترعة دي إنها تكون طريق المواصلات النيلية بين اسكندرية وباقي البلد. ودي كان وقبل كده كان طريق المواصلات كان عن طريق رشيد، وفعلا قدر ان هو راح لمهندس فرنسي وقال له وامره طبعا بحفر الترعه، وتم افتتاح الترعه في يوم 24 يناير 1820. طبعا بجانب التكاليف الماديه الماليه كان في تكاليف بشريه. للاسف حفر ترعة المحمودية دي راح ضحيتها 12,000 مصري في 10 شهور، ودفنوهم تحت على ضفاي الترعة تحت اللي هي أكوام التراب اللي كانوا بيشيلوها من الترعة، وطبعا عشان يشقوا الترعة طبعا. فطبعا ده كان طبعا سبب الوفاة، طبعا ده بسبب نقص طبعا الأكل، ده غير كمان اللي هو المعاملة السيئة اللي كانوا بسبب المعاملة السيئة للجنود اللي كانوا بيحرسوهم. لكن في النهاية تم افتتاح الترعة، وصراحة الترعة قدرت ان هي توفي باللي هي كانت المطالبة ليها، يعني اللي هو الحاجة اللي كانت فعلا اللي هي المهام اللي هي فعلا كانت عايزاها، وفعلا قدرت بعد كده فعلا تم إحياء الأراضي الزراعية في مديرية البحيرة، وأصبحت اسكندرية اللي هي مركز التجارة ومركز العمران، والترعة سعرت إن هي يبقى فيه زرع كتير وشجر كتير، وده اللي خلى الأغنياء فعلا إن هم يبنوا القصور في عند الترعة دي. وفعلا المنطقة دي أصبحت عامرة بالسكان بعد ما كانت صحراء جرداء. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، أين تقع القناة الخيرية؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك 90FM هاشتاك رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بنا على 0042478894. وصلنا بقى لآخر جزء في الحلقة، وهو أهم جزء في الحلقة دلوقتي. بقى هنتكلم عن أهم إنجاز في مجال الزراعة في عهد محمد علي وما بعد محمد علي كمان، ويعتبر من المشاريع المهمة جدا اللي هي موجودة لحد دلوقتي، القناطر الخيرية. ايه سبب بقى اللي هو محمد علي عامل القناة الخيرية دي؟ في الوجه البحري بسبب يعني نظام الري في هذا الوقت كان ما بيزرعش بس غير الحاجات الشتوية بس، المحاصيل الشتوية ومحاصيل اللي هي الصيفية لا، وإلا يعني المحاصيل الصيفية كان بيزرع بس على شواطئ النيل والترع القريبة من النيل يعني. وبرضه محمد علي شاف إن يعني مياه الفيضان بتديها هدر كده في النيل، فحب طبعا ايه ان هو يستفيد من يعني مياه الفيضان دي، وبالتالي بقى قرر ان هو يعمل القناة الخيرية دي عند نقطة اللي هو افتراق فرعي النيل او تقسيم فرعي النيل، عند النقطة دي اللي بيفترق عندها فرعي النيل اللي هي معروفة ببطن البقرة. محمد علي راح جاب كبير المهندسين بتوعه اللي اسمه لينان باشا، وراجل هو ده فرنساوي، وعمل التصميمات بتاعتها 100 سنة 1834. لكن نقدر نقول ان العمل برضو وقف شوية، ما وقفش ساعتها يعني، بس هو بعد كده محمد علي حب ان هو يكمل المشروع، بس راح بقى لواحد تاني اسمه ميسيو موجل. ميسيو موجل عمل تصميم مختلف عن بتاع لينان، هي تملي كده كل واحد بيحب يعلي عن التاني وطبعا بيبقى مختلف، دي حاجة معروفة طبعا. لكن يعني لينان باشا كان عايز يعمل القناطر دي بعيد عن مجرى اللي هو فرعي النيل، في حتة كده في اليابسة، في حتة يعني في اليابسة، وكان عايز هيوصل بقى اللي هم يعني اللي هو المية بتاعت فرعي النيل، ان هو هيحفر برضو مجرتين كده وايه عشان يوصل المية بتاعت فرعي النيل للقناطر، يعني لفة كبيرة قوي. لكن ميسيو موجل لا، ده كان أحسن شوية، كان عايز فعلا يعني القناة الخيرية تبقى في حوض النهر بالظبط. طب المشروع ده بيتألف من قنطرتين كبيرتين على فرعي النيل بيوصل بينهم رصيف كبير، كمان ان هو شق تلات ترع كده ورا النيل او تسمى بالريحات التلاتة، اللي هي اسميهم رياح المنوفية ورياح البحيرة ورياح الشرقية، واللي اتعرف باسم التوفيقي نسبة الى الخدو توفيق. طبعا بدأ العمل خلاص على يعني هو محمد علي استقر على تصميم موجل ده، وكان معاه اتنين من المهندسين المصريين اللي كانوا خريجين البعثة، اللي هم مصطفى بهجت باشا ومظهر باشا، وده اللي احنا قلناه في الجزء الاول من الحلقه، ان هو دي الاستفاده بقى من البعثات العلميه. يعني هو صحيح محمد علي يعني هو يعني المشاريع وداها لواحد فرنسي، لكن تملي كان في مصريين معاه، وده كان هدف فعلا البعثات العلميه، وعشان كده بنقول ان هو فعلا تفكيره كان سليم، وفعلا كان تفكيره سليم، واللي هو وادي مصر سافرت ان هي بقى عندها برضو مهندسين مصريين. محمد علي بيعمل حفله كبيره اللي هي بتاعت وضع حجر الاساس، كان يوم الجمعه 23 ربيع الثاني 1263 هجريا الموافق 1847 ميلاديا. لكن العمل طبعا كان بدا قبل كده، طبعا في اواخر بقى قعد محمد علي للاسف الدنيا ما كانتش مظبوطه، والحكومه جالها اهمال كده وفطور، ما كملتش المشروع يعني. فقعد عباس الاول حاب يكمل مشروع، بس قال لك ايه، لا انا اجيب بقى الاحجار من الهرم الكبير. طبعا لينان باشا قال له ما ينفعش الكلام ده كده تكلفته هتبقى اكبر، تبقى تكلفته كبيره جدا واكبر من ان انت تجيبها من محاجر عادي يعني. فطبعا الموضوع برضو وقف شويه، لكن تم انشاء القناه الخيريه فعلا ومعها رياح المنوفيه، ده كان في عهد سعيد باشا. فمع الوقت ظهر خلل كده في القناة الخيرية في عهد إسماعيل سنة 1867، فأصلحوا الخلل طبعا وفقا لآراء موجل، ومعاه طبعا كان مصطفى بهجت ومظهر باشا اللي هم المهندسين المصريين، وبرضو اتعمل لها أعمال تقوية سنة 1891 حتى ظهرت بمظهرها الموجود دلوقتي. وطبعا والحكومة طبعا رجعت لرأي موجل في هذا الإصلاح. طب طبعا ختاما بقى، لو نتكلم على الحاصلات اللي كانت موجوده في الوقت ده، طبعا كان في حاصلات كتيره جدا، حاصلات زراعيه الحاجات اللي بتزرع يعني في هذا الوقت. طبعا كان في القمح والشعير والرز والفول والعدس والحمص والذره والقطن. بس القطن كان رديء جدا الموجود في هذا الوقت، كان رديء جدا لغايه ما جت بقى سنه 1821 اللي ظهر التحول كبير جدا في زراعة القطن في مصر. وده كان يعني الفضل بيرجع واحد اسمه جوميل. ده كان واحد فرنسي كان جايب محمد علي عشان ينظم مصانع الغزل والنسيج في مصر. في الوقت ده كان فيه برضو يعني قطن كان نظيف جدا، كان طويل الطيلة وناعم، لكن كان بيتزرع في الحدائق عند الناس الأغنياء، يعني كان بيتزرع على الشجر زي الفاكهة. ففي يوم من الأيام موجل ده كان يعني معدي، فشاف عند واحد يعني حديقة واحد من الأغنياء اسمه محو بيك، لقى عنده النوع ده، فراح لمحمد علي وقال وأشار عليه إن هو يزرع النوع النظيف ده من القطن. وفعلا محمد علي بيوافق وقدر إن هو كمان هو اشترى القطن ده من الفلاحين بأسعار غالية جدا عشان يشجع الفلاحين. والقطن ده طبعا اتعرف باسم جوميل أو يعني قطن محو بيك. طبعا ازدهرت زراعة القطن المصري في هذا الوقت، وحتى يعني مصانع الغزل والنسيج في فرنسا وانجلترا بقت تطلب القطن ده بالاسم. وفي سنة 1827 مصر صدرت 344 ألف قنطار قطن، وبكده القطن فعلا بيصبح أهم يعني أهم محصول الزرع في مصر في الوقت ده، وفعلا يعني أصبح هو أساس الثروة الزراعية في مصر. وبكده بتنتهي رحلة الزراعة، لكن الحكاية لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يدوبك البداية. حلقة الأسبوع الجاي بإذن الله هتكون مسجلة بمناسبة العيد. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. استنوني السبت اللي بعد العيد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام. سلام.
بحبك
لو واحد في المليون، ولا فيش غيرك في الكون. لو واحد في المليون ولا فيش غيرك في الكون. أسهر طول الليالي مشغول وانت انشغالي، يلا عيونك سؤالي خلي قلبك حنون. بحبك
بحبك
بحبك يفرح قلبي بلقاك خلي اللي يكون. بتمنى في ليل هوا اطير حر في سماك، بتمنى في ليل هوا اطير حر في سماك، يفرح قلبي بلقاك خلي اللي يكون. عيونك سؤالي خلي قلبك حنون. بحبك
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 بحبك لو واحد في المليون،
بحبك
ولا فيش غيرك في الكون.
بحبك
لو واحد في المليون،
بحبك
ولا فيش غيرك في الكون.
بحبك حلمي في عيونك واتحنى بسحر لونك، هبعت شوقي يصونك من القهى ومن الظنون حرسم حلمي في عيونك واتحنى بسحر لونك حرسم حلمي في عيونك واتحنى بسحر لونك وبعد شوقي يصونك من القهى ومن الظنون قلبك حنون.